الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دفن الميت. ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم، ويقصد بالطعام أهل الميت لا من يجتمع إليهم. قال شيخ الإسلام: لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي، وكان على سبيل المعاوضة، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه، وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة، مثل تأليف القلوب ونحو ذلك. انتهى.
يقول رحمه الله: ويستحب لجيران الميت والأقرباء الأباعد منهم تهيئة طعام يشبعهم. تهيئة الطعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون عن تهيئة الطعام لأنفسهم، فيشغل لهم الجيران والأقارب الأباعد مع غير الجيران، يرسلون طعاما لأهل الميت ليتناولوه وقتا وفاة مورثهم صاحبهم. ولا يصنع الطعام هذا بكثرة، بحيث يشمل أهل الميت ومن يأتيهم. من يأتيهم يتغدى ويتعشى في بيته، ولا يلزم أهل الميت أن يعملوا له شيئا من الطعام. لا من يجتمع إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي، وكان على سبيل المعاوضة. يعني أن الطعام الذي يرسل إليهم يكون بطيب نفس من المرسل، ما هو مثلا يلزم عليه يقول اصنع لأهل جعفر طعام، اصنع لأهل الميت طعام، لا، وإنما يكون بتبرع منه وطيب نفس منه. إذا كان بطيب نفس المهدي وكان على سبيل المعاوضة. المعاوضة أن يكون المهدي قد سبق أن أهدى إليه هؤلاء طعاما لما مات قريبهم أو نحوه. يعني هذا الطعام يكون معاوضة بين الجيران. من صنع لآل الميت طعاما فيكون معاوضة عما صنعوا له الطعام، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. هنا علم الرجل أنه ليس بمطاع، ليس بباح لم يأكل منه. إذا علم الرجل أن هذا الطعام أرسله زيد مثلا أو عمرو، وعزيد وعمر لم تسمح نفسه بهذا الطعام فلا يأكل منه. إذا كان لزم عليه أحد الجيران قال اصنع اليوم طعام لهؤلاء، فصنعه لهم، فلا ينبغي لمن علم ذلك أن يأكل منه، لأنه يطيب الطعام إذا كان بطيب نفس من باذله. أما إذا كان باذله ما طابت نفسه بهذا الطعام فلا ينبغي أن يؤكل منه. وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول يسير منه. إذا لم يعلم مثلا أهو بطيب خاطر من المهدي أم بإلحاح من غيره، فلا ينبغي للإنسان أن يأكل منه أكلا كثيرا، بل يأكل شيئا يسيرا تطيبا لخاطر المهدي، ولا يتناول من الطعام بكثرة، وخاصة إذا كان فيه مصلحة. ما نوع هذه المصلحة؟ تأليف، يعني إذا أكل منه الثاني يكون تأليفا لأهل الميت أو لمن بذل الطعام.
ويكره لأهل الميت بذل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات.
هذا المحذور ما ينبغي أن يعمل أو يرسل لآل الميت طعاما يشبعهم ويشبع غيرهم، لا يصنعونه أهل الميت لأنفسهم ويطعمون جيرانهم، ولا يصنعه الناس لهم، كحال الناس اليوم إذا مات الميت أخذوا أهله وجيرانه كلهم بالدائرة، يعني اليوم عند فلان وباسل عند فلان وعاد عند فلان وهكذا، هذا لا يليق، لأن هذا موت وليس ولادة أو فرح أو سرور، وإنما الموت يصنع لآل الميت فقط، لأنهم هم الذين يشق عليهم عمل الطعام ويشق عليهم صنعه، وهم في حاجة إليه ماسة، لكنهم مشغولون بوفاة قريبهم، فلا يصنعونهم للناس ولا يصنعون الناس لهم ما يكفيهم ويكفي جيرانهم، لا، بل يكون لأهل الميت على قدرهم، أهل البيت فقط، أهل البيت الذي فيه الموت هؤلاء هم الذي يصنع لهم الطعام، أما سائر الجيران فلا، هؤلاء بيوتهم عامرة ويأكلون في بيوتهم ولا يأكلون من طعام يصنع لأهل الميت. نعم. فعمل الناس اليوم خلاف السنة، وذلك أنهم يعملون طعاما كثيرا يكفي أهل الميت وجيرانهم ومن يأتيهم.
قال أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية، ولأنه معونة على المكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، بل هو بدعة وخلاف السنة، لأنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا الأمر وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم، وقد علل صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من الشغل بمصابهم، قال: الموفق وغيره إلا من حاجة، كأن يجيء من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكن إلا أن يطعموه. انتهى كلامه.
يعني هذا معذورون في إطعام أهل البيت الذين معهم، يجلسون معهم في بيتهم، أما أن يعزموا الجيران عليهم فلا، وإنما يحضرون هؤلاء الجيران أو الوافدين إليهم، يعني ما لهم سكن غيره، لكن إذا كانوا يسكنون في غير بيتهم فينبغي لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ويخففوا عن أهل الميت. فمثلا إذا كان القادم يقيم في بيت الموت في بيت أهل الميت يقيم عندهم فيأكل معهم، أما أن يعزموه على أنه يأتي يحضر الطعام الذي سيرسله الجيران فلا يليق هذا.
وأما جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له، فقال شيخ الإسلام: ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وقرب دفنه منهي عنه، وعنده السلف وعده السلف من النياحة.
عده السلف الصالح من النياحة كما جاء في حديث جرير: كنا نعد اجتماع الناس على أهل الميت وصنع الطعام لهم، هذا من النياحة، والنياحة محرمة، الاجتماع لأهل الميت محرم، ولا يصنع لهم طعام إلا طعاما مخصوصا لأهل الميت، لأهل بيته الذين هم أهله وذووه، أما غيرهم فلا.
وذكر خبر جرير وهذا في المحتسب، فكيف بمن يقرأ بالكراء؟ قال: وأكثر من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة والفقهاء، تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه، فأما اكتراء من يقرأ ويهدي فما علمت أحدا ذكره، ولا ثواب له فلا شيء للميت، قاله العلماء: ولا تنفذ وصية بذلك.
ما ينبغي أن تنفذ الوصية بذلك، ولا يصنعه أقارب الميت، بحيث يأمرون من يأتي إليهم ويتغدى معهم ويتعشى معهم لأجل أن يقرأ القرآن لميتهم، فهذا لا يليق، ولا يليق أن يقرأ القرآن على الميت أو لأجل الميت، وإنما يقرأ القرآن لأجل ثواب الله جل وعلا. فإذا قرأ الإنسان القرآن فله أن يهدي ثواب قراءته لأبيه أو لأخيه أو لزوجه أو غيرهم، ولا يأمر أحدا يقرأ ليهدي على من يحب، ولا يعرف ولا يصادق أحدا من أجل القراءة، فالقراءة يطلب بها الثواب من الله جل وعلا. وقراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة بدعة، والبدعة ليس لها ثواب، بل المرء محروم من هذا الثواب، فيجب عليه أن يترك هذا ويتوقف. يجب على المسلمين أن يتركوا القراءة لأجل ثواب الله على الميت أو بعد دفنه، هذا غير وارد، ولا أصل له ولا ثواب له، فكيف يكون له ثواب على عمل البدعة؟ الثواب على عمل السنة، فكون الإنسان يقرأ القرآن بعد وفاة فلان من الناس مثلا، يطلب أن يكون الثواب للميت بقراءة القرآن، فلا ثواب له حينئذ.
وقال الطردوشي: فأما المآثم فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في اليوم الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه، أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه.
كان هذا العمل الطعام الذي يعمل من حساب تركة الميت فلا يجوز، لأنهم ما استأذنوا أهل التركة ولا أذنوا بذلك، وإن كان من جيرانهم من يحضر الطعام فهذا لا يجوز، لأن هذا بدعة، والبدعة لا ثواب لها، فلا يخلو إن كان هذا الطعام من غير أهل الميت فهو بدعة، لأن اجتماع الناس في بيت الميت وقراءة القرآن بدعة وتقديم الطعام لهم بدعة، والبدعة هو ما تعبد به لله على غير هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. أما إذا كان ذلك من تركة الميت فهذا أطم وأشد تحريما، أن يعمل من تركة الميت والميت له أولاد صغار ما يعرفون ولا يستأذنون، أو أذن له أولاد غيب ما أذنوا بأن يعمل هذا الطعام من حقهم، فهو محرم وبذله لا يجوز. الواجب على جيران الميت أن يرسلوا طعاما لأهل الميت خاصة، أما من عداهم فلا، فيأكل في داره أو يأكل عند أهله أو يأكل في المطعم أو يأكل في مكان ما، ولا يأتي لبيت أهل الميت ليأكل من طعامهم. عمل الناس اليوم خلاف السنة، عمل الناس اليوم يعملون الولائم ويرسلون الذبائح والأكل لأهل الميت ومن يأتيهم، هذا خلاف السنة، بل السنة أن يرسل طعام لهم لأهل الميت فقط، لأهل الميت ولا يكون لجيرانهم شيء من ذلك.
ويحرم الذبح عند القبور والأكل منه. قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر ولو نذره، ولو شرطه واقفا فشرطه باطل، لحديث أنس: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بسند صحيح. وكان من فعل أهل الجاهلية إذا مات بهم الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا، ويقولون أنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فيكافئونه بمثل صنيعه بعد وفاته، أو ليكون مطعما في حياته وبعد وفاته.
هذا كله لا يجوز، عمل الطعام أو الذبائح أو التضحية، الضحى الأضحية، يضحون عند قبر زيد أو عمرو مثلا، لا يجوز ذلك. ويحرم الذبح عند القبور، والذبح يكون لله بعيدا عن القبر، ليس للقبر نصيب في هذا الذبح. فمثلا لو عمل الذبيحة جيران الميت ودعوا لهم من أرادوه لهذا الطعام فلا بأس، هذا من الكرم ومن فعل الخير، لكن إذا عملوها لأهل الميت ودعوا الناس إليها فلا يجوز ذلك، لأن صنع الطعام في بيت الميت سواء كان منه أو من غيره هذا من النياحة، والنياحة محرمة.
ويحرم الذبح عند القبور والأكل منه.
كذلك لو ذبح عند القبر فلا يجوز الأكل من هذه الذبيحة.
قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر ولو نذره.
ولو نذره المرء إنه يذبح عند قبر فلان أو يذبح لفلان أو يذبح إذا مات أبوه وأخوه عند قبره، كل هذا لا يجوز.
ولو شرطه واقف فشرطه باطل، لحديث أنس: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد.
شرطه واقف، قال مثلا هذا البيت يؤجر وأجاره يذبح به ذبيحة عند قبري إذا مت، أو عند قبر أخي إذا مات، أو عند قبر أبي الميت من قبل، هذا كله لا ينبغي أن ينفذ ولا يعطى منه شيء. نعم.
وكان من فعل أهل الجاهلية إذا مات فيهم الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا، ويقولون أنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فيكافئونه بمثل صنيعه بعد وفاته أو ليكون مطعما في حياته وبعد وفاته.
هذا كله لا يجوز، ذلك أنهم مثلا إذا ذبحوا عند ميت فلا يخلو أن يكون الذبح لله ولهذا الميت، والله جل وعلا يقول: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا غني ولا يراد منه أن يذبح لأجل هذا الميت عند قبره، والميت في غنى عن ذلك بعمله الصالح، إن كان عمله صالحا فهو في غنى، وإن كان عمله سيئا فهو لا يستفيد شيئا من هذا الذبح. نعم.
وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده. وقال الشيخ: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرها. وأنكر أن
لو مثلا قال: إذا مت أنا مثلا يؤخذ لي مثلا كذا وكذا من الطعام يوزع عند القبر، أو يؤتى بالماء البارد ليوزع على الغاهل التشيع لشيع القبر أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، ولا يوزع شيئا عند القبر، لا صدقة ولا هدية ولا غيرها.
وأنكر أن يوضع الطعام أو الشراب عند القبر ليأخذه الناس.
ينكر هذا، لأن هذا خلاف السنة، فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة ويترك البدعة، وما ترك قوم سنة إلا قاموا بدلها ببدعة، وما أجاز قوم بدعة إلا حرموا مثلها من السنة، فلا ينبغي أن يعمل للقبور شيئا، وإنما القبر محل الأموات فقط. فيا ليت الناس تركوا هذه البدع وتمسكوا بالسنن، لأنه إذا تمسك المرء بالسنة هدي إلى الصواب، وإذا ترك السنة هدي إلى خلاف ذلك من البدع والمخالفات. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالأخذ بالسنة وترك البدعة والنهي عن الاجتماع عند أهل الميت وتعزيتهم في ذلك، بل يعزى الرجل في المسجد أو يعزى في الطريق أو يعزى في الدكان أو في غيره من الأماكن، ولا يجتمع الناس في دار الميت ويتوافدون ويكثر الطعام هناك وينادي بعضهم بعضا: هلم إلى عزى فلان. العزى من الله جل وعلا، وعلى العبد أن يصبر ويحتسب إذا مات الميت، فلا يعزي ولا يعزى إلا في الطريق، لا يجلس لأهل الميت، ولا ينبغي لهم أن يجلسون، وإنما يعزى صاحب الميت، يعزى في المقبرة الرجل، فإن لم يكن جاء أحدهم ما جاء للمقبرة فيعزى في المسجد بعد الصلاة، أول صلاة أو ثاني صلاة أو ثالث صلاة، يعزى عند الصلاة فقط، ولا ينبغي له أن يجمع الناس في داره ليعزون أهل الميت كثرا. عمل الولائم في هذه الأيام وقبلها لذوي الميت وجيرانهم ومن يأتي إليهم، ولا ينبغي مثل هذا، بل علينا أن ننبه الإخوان أن هذا خلاف السنة ونجتنب البدعة ونأخذ بالسنة. فالميت لا يعمل له طعام غير طعام أهله وذويه، أهله وذووه يرسل لهم الطعام لأنهم مشغولون عن تهيئة الطعام لأنفسهم، فلا ينبغي لهم أن يكلفوا بتهيئة الطعام وإشعال الكهرباء وجعل المناسبات مثل هذه المناسبة الوفاة، يجعلونها كالقرب إلى الله جل وعلا، وهذه ليس فيها أجر بل فيها إثم لمن أخذ بها. الأجر في السنة والبدعة لا أجر فيها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.